بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعده، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى. حول القراءة في جامع الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، وقراءتنا في كتاب الأحكام. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الشفعة. قال: حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا إسماعيل بن علي عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جار الدار يحق بالدار. قال في الباب عن الشرير وأبي رافع وأنس رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث سمرة حديث حسن صحيح. وروى عيسى بن يونس عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وروي عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح عند أهل العلم حديث الحسن عن سمرة، ولا نعرف حديث قتادة عن أنس إلا من حديث عيسى بن يونس. وحديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن الشريد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب هو حديث حسن. وروى إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت محمدا يقول: كلا الحديثين عندي صحيح. قال رحمه الله: باب ما جاء في الشفعة للغائب. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا في جوار عن سمرة قال: قال صلى الله عليه وسلم: جار الدار أحق بالدار. هذا إذا كان بينهما أمور مشتركة وحدود مشتركة، فيكون هو أولى بالشفعة. أما إذا صرفت الحدود ووضعت وعرف كل واحد وليس هناك اشتراك بينهما، فإن الشفعة تكون مستحبة لا واجبة. إذن إما أن يكون هناك اشتراك في جدار، في ممر خاص بهما، في كذا في كذا، فحينئذ تكون له الشفعة ثابتة. وأما إذا لم تكن هناك، وأما إذا ميزت الحدود وبنى كل واحد منهم على حد وليس هناك اشتراك، فتكون الشفعة هنا مستحبة وليست واجبة.
لو كان الجدار مشترك وهو يبخس ثمن هذا المنزل الجار،
دي مسألة ثانية، مسألة الأثمان والحاجات دي مسألة ثانية. يأخذها كما يأخذها الناس، يعني يأخذها كما يأخذها الناس. لما يكون شفعة يأخذها كما يأخذها الناس، كيف يبخس؟ يبخس هذا ظالم. نعم.
باب ما جاء في شفعة الغائب. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بشفعته، ينتظر به وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدة. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، ولا نعلم أحدا روى هذا الحديث غير عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر رضي الله عنه. وقد تكلم شعبة في عبد الملك بن أبي سليمان من أجل هذا الحديث، وعبد الملك هو ثقة مأمون عند أهل الحديث، ولا نعلم أحدا تكلم فيه غير شعبة من أجل هذا الحديث. وقد روى وكيع عن شعبة عن عبد الملك بن أبي سليمان هذا الحديث. وروي عن ابن المبارك عن سفيان الثوري قال: عبد الملك بن أبي سليمان ميزان، يعني في العلم. والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن الرجل أحق بشفعته وإن كان غائبا، فإذا قدم فله الشفعة وإن تطاول ذلك.
والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن الرجل أحق بشفعته وإن كان غائبا، فإذا قدم فله الشفعة وإن تطاول ذلك، إلا أن يعلم فيسكت. يعني لو أعلمناه فسكت وقال: إذا نزلت سأتصرف أو كذا، لا، لكن هنا ينتظر إذا كان غائبا إذا لم يصله علم. إنما مثلا الآن، يعني رجل مثلا الآن في السعودية وهو شريك في قطعة أرض، وأنا اتصلت عليه بالهاتف وقلت له: أنا أريد أن أبيع، شوف إذا كنت تشتري اشتري إيه هذا. فقال: منزل. إذا نزلت بعد سنة يعني، وأنا أقول أنه محتاج الأمر هذا الآن، فيقول لا إذا نزلت أنا بعد سنة. ليه؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ينتظر به وإن كان غائبا إذا كان طريقه موحدا. نقول الانتظار هنا لإيه؟ من أجل الإعلام ولا من أجل أن يشتري أو يترك؟ من أجل الإعلام. فها أنت قد علمت فابعث مالا تشتري به، وقد نتفق نحن في الهاتف بخمسة بعشرة بكذا بكذا بكذا، لكن لا أنتظر أنا هذه المدة فتضيع علي فرص البيع وأنا في حاجة إلى البيع. إذن انتظار قدوم الغائب من أجل العلم لا من أجل شيء آخر، من أجل العلم. فإذا علم فقد انت حقه في هذا. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء إذا حدت الحدود ووقعت السهام فلا شفعة. قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه بعضهم مرسلا عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان، وبه يقول بعض فقهاء التابعين مثل عمر بن عبد العزيز وغيره، وهو قول أهل المدينة منهم يحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة بن أبي عبد الرحمن ومالك بن أنس، وبه يقول الشافعي. وأحمد وإسحاق لا يرون الشفعة إلا للخليط، ولا يرون للجار شفعة إذا لم يكن خليطا. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: الشفعة للجار، واحتجوا بالحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جار الدار يحق بالدار، وقال: الجار يحق بساقبه، وهو قول الثوري وابن المبارك وأهل الكوفة.
نقول نجمع بين هذه الأحاديث بين جار الدار يحق بالدار والجار يحق بساقبه، وبين حديث إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. نجمع بينهما بأنه إذا كانت الحدود مشتركة وكانت هناك خلطة فتكون الشفعة واجبة، أما إذا تميزت الحدود وكذا فتكون الشفعة مستحبة. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء أن شريك شفيع. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا الفضل بن موسى عن أبي حمزة السكري عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشريك شفيع، والشفعة في كل شيء. قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث أبي حمزة السكري، وقد روى غير واحد هذا الحديث عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وهذا أصح. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه وليس فيه عن ابن عباس، وهكذا روى غير واحد عن عبد العزيز بن رفيع مثل هذا ليس فيه عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا أصح من حديث أبي حمزة. وأبو حمزة ثقة، يمكن أن يكون الخطأ من غير أبي حمزة. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص.
عجيب الترمذي في جامعه سبحان الله، صنعة حديثية وصنعة فقهية وعقدية، سبحان الله.
قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث أبي بكر بن عياش، وقال أكثر أهل العلم إنما
تكون على هذا الحديث بأنه منكر. نعم.
وقال أكثر أهل العلم إنما تكون الشفعة في الدور والأراضين، ولم يروا الشفعة في كل شيء. وقال بعض أهل العلم: الشفعة في كل شيء، والقول أصح.
والأول أصح.
والأول
والأول أصح
عندي بالقول أشهر.
نعم. لم ير أن الشفعة تكون في الدور والأراضين، ولم يروا الشفعة في كل شيء، يعني ما يمكن أن يقسم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فما يمكن أن يقسم هكذا ففيه اللي شفعة، أما غير هذا ما فيه شفعة. يعني لا تأتي مثلا أنا وأنت شريكان في بعير، فأنا بعت حق، تيجي تقول بقى إيه؟ خلاص أنا أخذ هذا الحق ممن اشتراه شفعة، لأنها ليست أرضا ولا عقارا، ليست أرضا ولا عقار، إنما لا يمكن قسمته هو الذي فيه الشفعة كالأراضي والعقار. وبعض العلم يرى الشفعة في كل شيء، لو صح هذا الحديث لكان حجة، لكن ليس صحيحا، هذا حديث منكر. نعم.
قال رحمه الله.
نعم نعم. نعم. ولهذا مراسيل مالك وبلاغات مالك ليس غيره يلحق به، فإنهم تتبعوا هذه المراسيل والبلاغات فإذا بها هي مسندة صحيحة موصولة، لكن مالكا رحمه الله تعالى كان في مطلع هذه الأمة وفي بكرة هذه الأمة، فكان ما قد يرسله أو يذكره بلاغا إنما يكون عن الثقات بخلاف غيره بخلاف غيره، ولهذا بلاغاته ومراسيله لها الحكم الخاص. نعم.
قال رحمه
الله. لا الحكم الخاص يعني ليس معناه أن مرسل مالك يقبل، لا، أنهم حينما تأتي إلى حديث التي أرسلها مالك تراها أيضا موصولة، وحينما تأتي إلى بلاغاته تراها موصولة أيضا من طرق أخرى. نعم.
باب ما جاء في اللقطة وضالة الإبل والغنم. قال حدثنا قتيبة.
ولهذا بلاغات مالك ومراسيله حكم العلماء بأن موطأه هذا من أصح الكتب، هذا قبل البخاري، كما قال الشافعي ليس تحت أديم السماء كتاب أصح من موطأ مالك. نعم.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال عرفها سنة ثم اعرف كاءها ووعاءها وعفاصها ثم ربها فأدها إليه، فقال له يا رسول الله فضالة الغنم، فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو لزيد، فقال يا رسول الله فضالة الإبل، قال فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه أو احمر وجهه فقال ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها حتى تلقى ربها. قال حديث زيد بن خالد رضي الله عنه حديث حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجه. وحديث يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد حديث حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال أخبرنا الضحاك بن عثمان قال حدثني سالم أبو نضر عن بصر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة فقال عرفها سنة فإن اعترفت فأديها وإلا فاعرف وعاءها وعفاصها ووكاءها وعددها ثم كلها ثم كلها فإذا جاء صاحبها فأديها. قال في الباب عن أبي بن كعب وعبد الله بن عمرو والجارود بن المعلى وعياض بن حمار وجرير بن عبد الله رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث زيد بن خالد حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. قال أحمد بن حنبل أصح شيء في هذا الباب هذا الحديث وقد روي عنه من غير وجه، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، ورخصوا في اللقطة إذا عرفها سنة فلم يجد من يعرفها أن ينتفع بها، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يعرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بها، وهو قول سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك، وهو قول أهل الكوفة لم يروا لصاحب اللقطة أن ينتفع بها إذا كان غنيا. وقال الشافعي وانتفع بها وإن كان غنيا، لأن أبي بن كعب أصاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرة فيها 100 دينار، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرفها ثم ينتفع بها، وكان أبي كثير المال من مياسير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرفها فلم يجد من يعرفها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكلها، فلو كانت اللقطة لم تحل إلا لمن تحل له الصدقة لم تحل لعلي بن أبي طالب، لأن علي بن أبي طالب أصاب دينارا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فعرفه فلم يجد من يعرفه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأكله وكان لا يحل له الصدقة. وقد رخص بعض أهل العلم إذا كانت اللقطة يسيرة أن ينتفع بها ولا يعرفها، وقال بعضهم إذا كان دون دينار يعرفها قدر جمعة، وهو قول إسحاق ابن إبراهيم. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الله بن نمير ويزيد بن هارون عن سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة رضي الله عنه قال خرجت مع زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة فوجدت صوتا، قال ابن نمير في حديثه فالتقطت صوتا فأخذته، قال دعه، فقلت لا أدعه تأكله السباع، فقال لا أدعه تأكله السباع لآخذنه فلأستمتعن به. فقدمت على أبي بن كعب فسألته عن ذلك وحدثته الحديث فقال أحسنت، وجدت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سرة فيها 100 دينار، قال فأتيته بها فقال لي عرفها حولا، فعرفتها حولا فما أجد من يعرفها، ثم أتيته بها فقال عرفها حولا آخر، فعرفتها ثم أتيته بها فقال عرفها حولا آخر، وقال أحصي عدتها ووعاءها ووكاءها، فإن جاء طالبها فأخبرك بعدتها ووعائها ووكائها فادفعها إليه وإلا فاستمتع بها. قال هذا حديث حسن صحيح.
نعم، فدل هذا على أن صاحب اللقطة إذا عرفها سنة فلم يظهر لها صاحب أنه ينتفع بها ويحل له الانتفاع بها، فإذا جاء رب اللقطة يوما ما فليؤديها إليه، إذا أعطاه العلامات وكذا فليرجعها إليه، لكن يحل له الانتفاع. وانظر من دقيق كلام الشافعي الحقيقة سبحان الله، وهو يرد على من يقول بأنه لا ينتفع بها، وهو قول أهل الكوفة لم يروا لصاحب اللقطة أن ينتفع بها إذا كان غزيا إذا كان غنيا. فقال الشافعي لا ينتفع بها وإن كان غنيا حتى ولو كان غني، واستدل عليهم بقصة أبي. ثم قال إباه، شوف دقيق الاستدلال، قال فلو كانت اللقطة لم تحل إلا لمن تحل له صدقة، لم تحل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، يعني لو كان اللقطة هذه لا ينتفع بها إلا لمن لا تحل له الصدقة، يعني كأنه يقول إذا أخذها فكأنما أخذها على وجه صدقة ولكنه لا ينتفع بها، إنما أخذها يأخذها على وجه صدقة، فقول لو كان كذلك لما قال النبي علي رضي الله عنه لما أصاب دينارا على عهده فعرفه فلم يجد من يعرفه فأمره النبي بأكله وكان لا يحل له الصدق. فهنا دل على أنه تصرف فيها تصرف الملاك، لأنه لو لم تكن تصرف الملاك لكانت من باب صدقة، والصدقة لا تحل لآل البيت. فكون النبي صلى الله عليه وسلم أباح لعلي رضي الله عنه هذا معناه أنها خرجت ما خرج التصرف في الملك لا غيظ. يبقى إذن هذا استدلال الشافعي أنه ينتفع بها وإن كان غنيا، ينتفع بها وإن كان من أهل البيت، ينتفع بها كذا، لأن ليست من باب صدقات، إنما ينتفع بها بإطلاق انتفاع الملاك. لهذا نقول ينتفع بها، يعرفها ثم بعد ذلك ينتفع بها، لكن هل يملكها ملكا كاملا مؤبدا، بمعنى إذا ظهر صاحبها فلا يرضها إليه؟ لا، إنما هو ينتفع به انتفاع الملاك كما ينتفع المالك بشيء، لكن إن جاء ربها يوما ما فعرفها وأعطاه المواصفات ردها إليه. نعم لا هذا الحديث ينكر، هذه اللفظ لو فيه 3 سنين ينكر، هذا منكر ومرجع فيه إلى السنة الوحيدة.
شغل الحديث الأخير قال فالتقطوا صوتا فخص وفيه لا أدعوه تأكله السباع، كيف الصوت يأكل السباع؟
فالتقط صوتا فأخذته فغثوه قال دعوا فقلت لا أدعوا تأكل السباع لأخذنه فلستمعنا. فقدمت على أبي فسألته عن ذلك وحدثته حديث فقال أحسنت وجدت على هذا صورة فيها. هل الصوت إذا المراد بالعصا ولا يؤكل؟ شوف كده ها؟ لم يدخل في الشرح شيء. من الجلد كان الصوت من الجلد ومثليه مما تأكله السباع. أي نعم. فين في أي حديث؟ حديث رقم كام؟
حديث الأخير.
74. قال لو حديث الصوت يعني فقال رفع حول فعرفته فما أجد ثم أجده فقال رفع حول. نحن مرة معنا هذا الحديث قلنا بأن هذا إما محمول على استحباب وتأكيد وإما هذا يخالف الحديث الأخرى فلا يكون العمل على هذا الحديث, ليس العمل على هذا الحديث لما تعريف سنة, فهذا الحديث لا يعمل به في تعريف ثلاث سنوات. نعم. قال لي عندك نعم اي نعم في الاحاديث الاخرى. نعم. اما توجيه هذا محمول على استحباب يعني محمول على استحباب او قضية عين يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا, أو نقول هذا حديث مخالف للحديث السابقة فنقدم الحديث السابق عليه وهو تعريفه عام الواردة في الصحيحين وفي غيرهما. نعم صحيح. بالشك فيحتمل فيه وهم. نعم صحيح. نعم.
قال رحمه الله باب في الوقف. قال حدثنا علي بن حجر قال أنبانا إسماعيل ابن إبراهيم عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أصاب عمر أرضا بخيبر فقال يا رسول الله أصبت مالا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمرني؟ قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. فتصدق بها عمر أنها لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث, تصدق بها في الفقراء والقربى والرقاب في سبيل الله وابن السبيل والضيف, لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه. قال فذكرته لمحمد بن سيرين فقال غير متأثل مالا. قال ابن عون فحدثني به رجل آخر أنه قرأها في قطعة أديم أحمر غير متأثل مالا. قال إسماعيل وأنا قرأتها عند ابن عبيد الله بن عمر فكان فيه غير متأثل مالا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح, والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم, لا نعلم بين المتقدمين منهم في ذلك اختلافا في إجازة وقف الأراضين وغير ذلك. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث, صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
فدل هذا على مشروعية الوقف, والوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة, توقف أرضا توقف عمارة فيحبس الأصل فلا يباع ولا يوهب ويسبى المنفعة أي الأجرة الغلة التي تأتي من هذه الأرض أو من هذه أو من هذا البيت فينفق فيما شرطه الواقف. من ولي هذا الوقف وقام عليه بالنظارة والحراسة وغير ذلك له أن يأكل منها إن كانت أرضا فيها ثمر له أن يأكل منها, لكن بشرط ألا يتمول هذا المال ولا يأخذ منه ويتكثر, إنما يأخذ حاجته. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في العجماء جرحها جبار. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس.
قال حدثنا جبار يعني هضر، يعني هضر لا دية فيه ولا شيء. فالعجماء يعني البهيمة جرحها جبار لأنها غير مكلفة، والبئر جبار كذلك، أن تحفر بئرا لأحد فهال عليك البئر فلا يضمن. نعم، لكن في العجماء البهيمة فيها تفصيل، إذا كان الإنسان يسحبها وكذا ثم ضربت أحدا ففرق العلماء بينما إذا كان هناك تفريط أو تعد أو لا. كذلك أيضا ما تصيب ليلا بخلاف ما تصيب نهارا ففيها التفصيل. لكن لو افترضنا أن بهيمة ولا يقع تعد من صاحبها ولا تفريط ضربت رجلا، فما هتحاسب؟ ماذا تحاسب بهيمة؟ فالعجماء جبار إلا إذا حصل تعد، ربط واحد حمارة في الشارع وفي هذا المكان لا تربط الحمر لأن الناس يمرون، فضرب الحمار طفلا فأصابه فيضمن هذا صاحب. إنما لو في الزريبة، في زريبته فأصاب أحدا لا شيء. نعم، يعني لو امرأة دخلت بيتك وعندك زريبة فيها بهائم أو كذا وهي مع طفلها، فبينما طفلها يلعب داسته بهيمة، نقول العجماء جبار لأن ما في تعد، البهيمة في الزريبة وليس هناك تعد. نعم.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وابي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال في الباب عن جابر وعمر بن عوف المزني وعبادة بن الصامت رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. قال حدثنا الأنصاري عن معن قال أخبرنا مالك بن أنس، وتفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم: العجماء جرحها جبار، يقول هذر لا دية فيه. قال أبو عيسى: معنى قوله العجماء جرحها جبار، فسر ذلك بعض أهل العلم قالوا: العجماء الدابة المنفلتة من صاحبها، فما أصابت انفلاتها فلا غرم على صاحبها. والمعدن جبار، يقول إذا احتفر الرجل معدنا فوقع فيه إنسان فلا غرم عليه. الرجل معدنا فوقع فيه إنسان فلا غرم عليه. وكذلك البئر إذا احتفرها الرجل للسبيل فوقع فيها إنسان فلا غرم على صاحبها. وفي الركاز الخمس، والركاز ما وجد من دفن أهل الجاهلية، فمن وجد ركازا أدى منه الخمس إلى سلطان، وما بقي فهو له.
نعم.
قالوا: باب ما ذكر في إحياء أرض الموات. قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال أخبرنا أيوب عن هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وقد رواه بعضهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا.
هذا في إحياء الموات، إذا وجد أرضا مرسلة عن ملكية أي أحد فأحياها فهي له، هذا تشجيع من الإسلام للناس في إحياء الأراضي. يعني مثلا عندنا صحراء، اللي يريد يذهب يستصلح 10 فدادين 15 فدان يلا أصلحها وخذها لك. لو كان كذلك لوقع إصلاح هذه الصحراء في سنوات معدود، لكن لما كان الناس يعتدي بعضهم على بعض ولما كان الناس في مشراهة فنظمت الدولة هذا. لأن لو ترك الناس اليوم يحفرون هذا ممكن يصلحون هذا، ممكن تصلح 10 فدادين ثم أتي أنا بعائلتي وقبيلتي أخذها منك. لكن لو ضمن الأمن في ذلك لكان هذا أكبر وسيلة، خصوصا مع 90 مليون. شوف 90 مليون، لو نفترض في 90 مليون 30 مليون عائل، يعني رجل متزوج وكذا، ويخرج 30 مليون كل واحد يصلح 10 فدادين، يبقى كم؟ 30 مليون في 10 فدادين، شوف كم سيحصل. ممكن هذا يصلحه في سنتين كل هذه الصحاري تصلح، ثم نأتي بالمياه لهذه الأماكن أو حفر آبار، يشترك كل مجموعة في حفر بئر ويخرجون المياه أو كذا. لكن هذا لو أمن التعدية، لكن نخشى أن يقع فيها مثل ما يقع في جبل الذهب الذي لو خرج تنافس الناس فيه حتى يقتل بعضهم بعضا، فيقتل من كل 1000 كم 999. هذا سيكون، لهذا كان الأمر هذا في ضبط هذه المسائل يعني ليس بعيدا عن الشرع. نعم.
قال: ونعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وقول أحمد وإسحاق قالوا له أن يحيي الأرض الموات بغير إذن سلطان، وقد قال بعضهم ليس له أن يحييها إلا بإذن سلطان، والقول الأول وصح.
القول الأول أصح، بأنه ليس يلزم في إذن سلطان، بس انتبهوا إذا لم يتعلق للسلطان بذلك أمر ولا نهي، يعني سلطان خلاص ترك المسألة. هل لما يجي أنا أحيي الموات أستأذن من السلطان؟ لا. لكن لو أن السلطان أخرج مرسوما بمنع الناس من ذلك إلا عن طريقه، يبقى هنا لا بد من الرجوع إلى السلطان. لكن لو أرسل السلطان الأمر فيلزم إذن السلطان. نعم.
قال في الباب
عن كده في توضيح الأحكام للبسام، أظن ذكر مسألة السلطان هذه، توضيح الأحكام كده للبسام. نعم. في الباب هذا
قالوا في الباب عن جابر وعمر بن عوف المزني جد كثير وسمرة رضي الله عنهم قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال: سألت أبا الوليد الطيالسي عن قوله: وليس العرق الظالم حق، فقال: العرق الظالم الغاصب الذي يأخذ ما ليس له. قلت: هو الرجل الذي يغرس في أرض غيره؟ قال: هو ذاك. قال:
حدثنا ليس له حق، يعني ما يأتي واحد يغرس في أرضي ونأتي نخرج يقول لكن الزرع هذا لي، لا ليس له، لأنك ظالم. كمن يسرق سيارة مني فيقوم بإعمارها، يغير الماكينة ويضع كذا ويخلها يعني مؤهلة ويزين ويجمل، وأخذ السيارة وفعل في هذا، لما نأتي نحن نأخذ السيارة خلاص نأخذ سيارتنا، هذا ليس يستوجب حقا في هذا البيان. نعم.
قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الوهاب قال: حدثنا أيوب عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال باب
ما لكن ما يجعل في هذه الأرض من هذا الزرع، فإن رب الأرض ماذا يصنع؟ إن شاء قلعه، وإن شاء أخذه بنفقته، يعني يقول: أنت وضعت هذه الأشجار وضعت هذه الأشياء بكم هي بكذا، خلاص يعطيه ثمنها ويبقيها لنفسه. نعم.
قال رحمه الله: باب بن سعيد حدثكم محمد بن يحيى بن قيس المأربي قال: حدثني أبي عن سمامة بن شراحيل عن سمي بن قيس عن سمير عن أبيض بن حمال أنه وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقطعه الملح فقطع له، فلما أن ولى قال رجل من المجلس: أتدري ما قطعت له؟ إنما قطعت له الماء العد. قال: فانتزعه منه. قال: وسأله عما يحمى من الأراك؟ قال: ما لم تنله خفاف الإبل. فأقر به قتيبة وقال: نعم. قال: حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر قال: حدثنا محمد بن يحيى بن قيس المأربي بهذا الإسناد نحوه. المأرب ناحية من اليمن. قال في الباب عن وائل وأسماء بنت أبي بكر قال أبو عيسى: حديث أبيض حديث غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في القطائع، يرون جائزا أن يقطع الإمام لمن رأى ذلك.
أن يقطع،
أحسن الله لكم. يرون جائزا أن يقطع الإمام لمن رأى ذلك. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال:
فالإمام أن يقطع من رأى المصلحة في إقطاعه، يعني أن يخص بعض العطايا للإمام ذلك، ولا يتهم بالظلم ما لم يخرج هذا على وجه المحاباة، لكن لقدمه الراسخ في الإسلام، لتقدمه في الإسلام، لبلائه في الإسلام من البلاء الحسن، لعلمه، لغير ذلك، فللإمام أن يعطيه بعض الأشياء ويخصه، ولا يكون هذا من باب الظلم. نعم.
قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن سماك قال سمعت علقمة بن وائل يحدث عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضر موت. قال محمود أخبرنا النضر عن شعبة وزاد فيه وبعث له معاوية ليقطعها إياه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. قال رحمه الله باب ما جاء في فضل الغرس. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كانت له صدقة. قال في الباب عن أبي أيوب وجابر وأم مبشر وزيد بن خالد رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح. قال باب ما ذكر في المزارعة. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. قال في الباب عن أنس وابن عباس وزيد بن ثابت وجابر رضي الله عنهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لم يروا بالمزارعة بأسا على النصف والثلث والربع، واختار بعضهم أن يكون البذر من رب الأرض وهو قول أحمد وإسحاق، وكره بعض أهل العلم المزارعة بالثلث والربع ولم يروا بمساقات النخيل بالثلث والربع بأسا وهو قول مالك بن أنس والشافعي، ولم يرى بعضهم أن يصح شيء في المزارعة إلا أن يستأجر الأرض بالذهب والفضة.
والصواب الأول أنه لا بأس بالمزارعة النصف والثلث والربع، سواء كان هذا بالخارج منها يكون جزءا مشاعا، إنما الممنوع هو أن يعين نتاج قطعة معينة من الأرض، هذا هو الممنوع. أما على الثلث، ثلث ما يخرج منها وربع ما يخرج منها، فهذا لا بأس به. وأما الإجارة بالذهب والفضة فهذه لا إشكال فيها، نعم، وبغيرها. لكن لو أجرها لا يؤجرها على شيء يخرج منها، إنما يؤجرها بماذا؟ بشيء مقطوع معلوم. يقول مثلا أؤجرها لك بمئة دينار، بألف درهم، بطن رز، أعطيها إياك بطن من الأرز، هذا في ذمتك، تعطيني طنا من الأرز في ذمتك. لكن لو قال بطن يخرج منها فقد لا تخرج، لكن بطن من الأرز يكون في ذمته، حينئذ حكمه حكم الذهب والفض. نعم. هذا كلها ترجع إلى شروطي. الشروط.
قال رحمه الله باب من المزارعة. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي الحسين عن مجاهد عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، إذا كانت لأحدنا أرض أن يعطيها ببعض خراجها أو بدراهم، وقال إذا كانت لأحدكم أرض فليمنحها أخاه أو ليزرعها. قال حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا الفضل بن موسى السيناني.
هذا محمول على الاستحباب والدلالة على الخير والتعاون، ليس واجبا هذا، ولو أجرها لا بأس، لأن النبي قال فليمنح أخاه أو ليزرعه، إما يزرع ولا يمنح، ولهذا بعضهم منع من الإجارة بسبب هذا الحديث. لكن نقول هذا الحديث ينضم إلى الحديث الأخرى في المزارعة، فيحمل على التعاون، يعني الأفضل لك إن كان عندك أرض زائدة الأفضل لك إنك أنت إما تزرعها ولا تعطيها لأخيك ينتفع به ولك أجر عظيم. نعم.
قال حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا الفضل بن موسى السيناني قال أخبرنا شريك عن شعبة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرم المزارعة ولكن أمر أن يرفق بعضهم ببعض. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وحديث رافع فيه اضطراب، يروى هذا الحديث عن رافع بن خديج عن عمومته ويروى عنه عن زهير بن رافع وهو أحد عمومته، وقد روي هذا الحديث عنه على روايات مختلفة. وفي الباب عن زيد بن ثابت وجابر رضي الله عنهما.
نعم، طيب نكتفي بهذا الخبر.